Awesome. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب القضاء، إلى أن قال: باب الدعاوي والبينات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ختم رحمه الله كتاب القضاء بهذا الباب المتعلق بالدعاوى والبينات. وتقدم معنا شروط القاضي وآدابه وشرط صحة الدعوى وكيفية الترافع، وهذا الباب متعلق بنظر القاضي في التمييز بين المدعي والمدعى عليه، ومن يطالب بالبينة ومن يطالب باليمين. والدعاوى جمع دعوى، والدعوى في اللغة الطلب أو التمني، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي ما يتمنون وما يطلبون. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، يعني طلب حكم الجاهلية. وعندهما أيضا من حديث جابر في الخصومة التي وقعت والنزاع بين بعض الصحابة: ما بال دعوى الجاهلية، يعني أسمعها بينكم. وسيذكر تعريفها في الاصطلاح المصنف بأنها إضافة الإنسان شيئاً إلى نفسه، سواء كانت هذه الإضافة لعين أو دين أو حق أو منفعة. والبينات التي في الترجمة هي جمع بينة، ولها معنى عام، وهي كل ما أبان الحق وأظهره، ومنها بينات الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات المنزلة الشرعية والمعجزات التي أكرمهم الله بها عز وجل على سبيل التحدي لأقوامهم، كما في قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهي عند الفقهاء ما أبان الحق للقاضي وللمتداعيين، وهي متنوعة أنواعاً، وسيأتي الإشارة إلى شيء منها عند كلام المصنف عنها. والأصل في هذا الباب الذي يحسن بطالب العلم أن يستحضره هو أصل من السنة في أحاديث، من أشهرها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه البخاري ومسلم. ومنها أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وابن الأشعث في قصة الخصومة في البئر، فقال يا رسول الله، فقال له للمدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ شاهداك، هذا للمدعي، هذه البينة، أو يمينه، هذه للمدعى عليه. وفي حديث الكندي والحضرمي الذي تقدم معنا في درس مضى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حضرمي والآخر كندي، فقال للمدعي لمدعي الأرض: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. وعندها قال: إذن يحلف يا رسول الله؟ قال: ليس لك إلا هذا. هذا أيضا من الأحاديث التي هي أصل في هذا الباب. ومنها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه رواية مشهورة على ألسنة القضاة والمفتين والعامة. والذي في الصحيحين الذي الرواية التي تقدمت: ولكن اليمين على المدعى عليه. هذه الزيادة جاءت عند البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بإسناد حسن أو صحيح، كما قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. فيستحضر طالب العلم هذه الأصول لهذا الباب حتى يبني عليها. قال رحمه الله: باب الدعاوى والبينات، أي سأذكر لك في هذا الموضع ما يتعلق بنظر القاضي في الدعاوى والتمييز بين المدعي والمدعى عليه، والنظر في البينات لمن تكون عليه البينة. وأما أنواع البينات فمختلفة بحسب الأبواب، فالبينة في حد الزنا ليست كهي في القذف، وليست كهي في الدماء والقصاص، وهذه جاءت في أبوابها. وسيفرد المصنف رحمه الله كتابين للشهاد، كتاب للشهادات وكتاب للإقرار، وهي من البينات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها. نعم.
الدعوى لغة الطلب، قال تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون
ويتمنون. نعم.
واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
في اصطلاحا أي في اصطلاح الفقهاء، الدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء، الشيء هذا يسمى العين، كأن يضيف إلى نفسه السيارة فيقول: هذه السيارة لي. استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، في ذمة المدعى عليه، فيقول: لي عند هذا 10,000 أقرضته إياها، فهي ثابتة في ذمته. وما يدعيه المدعي 4 أشياء: إما أن يدعي عينا كمثال السيارة التي تقدم، أو يدعي منفعة كأن يقول: لي ركوب هذه السيارة من جدة إلى مكة، منفعتها لي، وينكر صاحب السيارة، أو لي السكنى في هذه العمارة لمدة 1 أو 2 سنين وينكر صاحب العمارة. هذه دعوة استحقاق منفعة. أو أن يدعي حقا كأن يقول: المدعي هذا قذفني، فادعى حق الحد، حد القذف، أو لي الشفعة على هذا المشتري، أن أنتزع القسط الذي انتقل إليه من البائع لأنني شريك له. هذا دعوة باستحقاق حق أو دين. هذا الرابع، أن يدعي على المدعى عليه دينا، يقول: لي عنده كذا وكذا من المال ثابت في ذمته. هذه الأربعة كلها من إضافة الإنسان الشيء إلى نفسه، والإضافات 3: أن يضيف إلى نفسه، أو يضيف على نفسه، أو يضيف ما لغيره لغيره. أن يضيف لنفسه هذه الدعوة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا، أن يضيف على نفسه هذا الإقرار فيقول: لفلان عندي كذا وكذا، هذا يسمى إقرار أضاف على نفسه. والنوع الثالث من الإضافات أن يضيف ما لغيره لغيره، هذه الشهادة، فيقول أشهد أن هذه السيارة لفلان، هذه السيارة التي بيد محمد أنها لسعيد، أضاف ما لغيره لغيره لآخر. هذه أنواع الإضافات. وهنا عرف في الاصطلاح الإضافة إضافة الدعوة ما يضيفه إلى نفسه. نعم.
والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر.
والبينة التي هي مفرد البينات في ترجمة الباب، في ترجمة الباب، فالبينات جمع بينة، والبينة في اللغة العلامة الواضحة، وهي في الاصطلاح ما يبين الحق لصاحبه، وهي كما قلنا تتنوع أنواعا، فكل ما أبان الحق هو بينة، هذا عند من يتوسع، والجمهور يخصونها بالشهادة، سواء كانت شهادة رجل واحد مع يمين، أو شهادة امرأة، أو شهادة رجلين، أو شهادة أربعة كما في الزنا، أو شهادة رجل وامرأتين، أو أربع نساء في قضايا الأموال، وهكذا، أو شهادة الخمسين في القسامة، هذه بينة. وقد تكون البينة لوثا كما في القسامة مع الأيمان، وقد تكون البينة في غير الدعاوى ذكر الصفة كما في اللقطة، اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فعرفها فأدها إليه، فإذا عرف مواصفات اللقطة الضائعة كانت بينة أنها له وأنه صادق في دعواه. وقد تكون القرينة أيضا بينة تبين الحق، كما تقدم النقل عن ابن القيم أنه جعل الدم الذي في سيف قاتل أبي جهل من أحسن البينات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اختصم وادعى كل واحد منهما أنه هو القاتل، قال أرياني سيفيكما، فقال للذي فيه الدم أنت قتلته، هذه بينة تبين الحق لمدعيه. كذلك القرينة التي جاءت في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، فإن المرأتين اختصمتا في الطفل بعد أن أكل الذئب طفل إحداهما الصغرى والكبرى، اختصمتا إلى داود فقضى به الكبرى، فلما أتيا على سليمان سألهما فأخبره بقضاء أبيه عليهما السلام، فنقض القضية سليمان عليه الصلاة والسلام وفهمه الله، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ودعا بالسكين وقال أقسمه بينكما، فرضيت الكبرى، فكانت قرينة على أن الابن ليس له، أنه للصغر، فكل هذا من القرائن كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. لكن المصنف قال كالشاهد فأكثر، يعني كالشاهد أو الشاهدة أو الشاهدين أو الأربعة أو الأكثر كما تقدم، فكل ما أبان الحق على القول الآخر هو بينة، والبينة هي التي يحكم بمقتضاها القاضي للمدعي، لكن متى يحكم له؟ تقدم معنا أنه لا يحكم له إلا بطلبه بعد أن يطلب، يحرر الدعوة ثم يطلب، أما لو حرر الدعوة ولم يطلب فإنه لا يقضي له، كما تقدم معنا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لأن الحق له. وقال بعض الفقهاء كما هو عند الحنفية والمالكية إذا بان له ولو لم يطلب المدعي فإنه يحكم، لأن هذا هو ظاهر الحال. والبينة العلامة الواضحة، أخرج بالواضحة العلامة غير الواضحة التي فيها شبهة فلا تكون بينة، لا تكون بينة كالثلاثة الشهود على الزاني، هذه بينة لكنها ليست واضحة وليست كاملة فلا يقضى بها. نعم.
والمدعي من إذا سكت عن الدعوى ترك، فهو المطالب.
ثم شرع رحمه الله في ذكر مسألتين بعد بيان التعريف. المسألة الأولى التمييز بين المدعي والمدعى عليه، والمسألة الثانية أحوال المتداعيين، أحوال المتداعيين، وهي على ثلاثة ستأتي معنا إن شاء الله. أما هذه المسألة شرع فيها فهي من أجل مسائل القضاء، وهي مسألة التمييز بين المدعي والمدعى عليه. فإذا وفق القاضي للتمييز بينهما هدي بإذن الله عز وجل إلى القضاء الفصل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. وفي التمييز بينهما أربعة أقوال ذكر المصنف رحمه الله قولا منها، فقال: المدعي من إذا سكت عن الدعوى ترك، لو لم يتكلم لم يكن هناك دعوى. فإذا جاء القاضي قال: أدعي على فلان مبلغ كذا وكذا، لو سكت عن هذا الكلام فليس هناك دعوى، لن يأتي فلان هذا ليرفع عليه دعوى ليطالبه بما في ذمته. هذا هو المدعي، فهو المطالب. المطالب هو المدعي، والمطالب هو المدعى عليه. هذا القول الأول. قال: والمدعى عليه.
والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب.
فهو المطالب إذا سكت لم يترك، بل يقول له المدعي: إن لم تستجب وتعطيني ما في ذمتك، أو تسلمني هذه العين، أو تمكنني من استيفاء المنفعة، أو ترد لي القسط بالشفعة، فسأرفع عليك الأمر إلى القاضي. فهذا هو المدعى عليه، وهو المطالب. هذا القول الأول في تمييز المدعي والمدعى عليه. القول الثاني أن المدعي هو الذي يخالف العرف، يأتي بشيء مخالف للعرف، كأن يكون بين في يد اثنين سيارة، أحدهما رجل والآخر امرأة، والمرأة تقول: السيارة لي، والرجل يقول: السيارة لي. في عرفنا السيارة للرجل، فالمرأة هنا هي المخالفة للعرف، فهي المدعية. ما فائدة التمييز بين المدعي والمدعى عليه؟ فائدته إذا عرف القاضي المدعي طالبه بالبينة، فإن لم يكن له بينة رجع المدعى عليه باليمين. ففي هذه المسألة سيطالب المرأة بالبينة إن جاءت بها، وإلا حلف الرجل وأخذ السيارة. هذا فائدة التمييز. فمن يخالف العرف فهو مدعي، فهو مدعي. القول الثالث أن المدعي الذي يخالف الأصل، يخالف الأصل، فيأتي زكريا ويقول: هذه النظارة لي، وأنا أقول: النظارة لي. من المدعي؟ هو المدعي، لأنه يخالف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما في يد المرء له، وهذا يدعي خلاف الأصل، فإذا جاء ببينة أخذها، ما لم إذا لم يأتي ببينة فله اليمين وتنقضي الدعوة. القول الرابع في تمييز المدعي والمدعى عليه أن الذي يثبت هو المدعي فيقول قد كان كذا وكذا، كأن يقول المدعي فلان قذف أبي، هذا مدعي يقول قد كان من فلان القذف لوالدي، قد كان، وفلان يقول لم يكن هذا مني، فالذي يقول قد كان هو المدعي يطالب البينة، الذي ينفي يقول لم يكن هذا الشيء هو المدعي عليه. وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة جمعها ناظم في نظم أخذناه عن الشيخ حفظه الله، وهو في تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، نظم اشتمل على 1700 بيت في الأحكام والقواعد في الفقه للقاضي أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي المالكي، فقهاء القرن التاسع، في أوائل القرن التاسع رحمة الله تعالى عليه، توفي 29 و800 للهجرة. قال في هذه الجزئية في التمييز بين المدعي والمدعى عليه: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، يعني أهم ما يكون في القضاء هو التمييز بينهم، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، هذان قولان، الذي قوله لا يشهد له الأصل ولا يشهد له عرف فهو مدعي، هو الذي طالب البينة. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان، ادعى، الذي يقول قد كان هذا ادعى يعني هو المدعي، ولم يكن لمن عليه يدعى، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، وهذا القول هو الذي كان يختاره سعيد بن مسيب رحمة الله تعالى عليه. فالمدعى عليه، المدعى عليه أقوى المتداعيين سببا، والمدعي أضعفهما، لأنه ينقل عن الأصل أو يخالف العرف فقوله ضعيف يحتاج إلى بينة يتقوى بالبينة. وهناك أقوال أخرى، قال بعضهم المدعي من أراد شغل ذمة بريء، أو من أراد شغل ذمة بريئة، أو إبراء ذمة مشغولة، أو خالف العرف، وهي قد تعود إلى ما تقدم. ومن درس الفقه سيتذكر معنى أن الفقهاء رحمه الله غالبا في خواتيم كل باب يذكرون من له القول، من له القول، فيقول والقول في الخصومة بين البائع والمشتري، أو الخصومة بين المستأجر والمؤجر في الإجارة، أو الخصومة بين المستعير والمعير في العارية، أو في الخصومة بين الوكيل والموكل في الوكالة، فيقولون في أكثر هذه الأبواب فالقول قول فلان منهما. ولذلك فهذا الباب مكمل لجميع ما ذكر في خواتيم الأبواب التي تقدمت، فعامة الأبواب في الطلاق، في اختلاف الزوجة مع زوجها، في وقوعه وعدم وقوعه وفي صفته، في الرضاع، في العدد، في الرهن، في البيع، في الاستبراء، في العارية كما تقدم، في الوديعة، في الوديعة، في الوديعة قال ويقبل قول المودع مع يمينه، يقبل قول المودع في ردها، يعني إذا كان مودعا يقبل، إذا قال رددت العين يقبل قوله، يعني هو المدعى عليه، غيره هو الذي طالب البينة. الفقهاء إذا قالوا القول قول فلان، القول قول فلان فهو المدعى عليه، غيره يطالب بالبينة إذا أراد تحرير الدعوة. كذلك في الشفعة، في الشفعة وفي المضاربة، شركة المضاربة قد يختلف العامل مع المضارب، فيقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال، لأن الأصل أنه مؤتمن، العامل مؤتمن. إذا أعطيت شخصا دراهم ليتاجر بها في الأسهم ثم تلفت أو قال أنا خسرت جميع المال فهو مصدق، لا يقبل قولك عليه إلا أن تأتي ببينة أنه تعدى أو فرط، تعدى فتاجر بها فيما لا يجوز أو لم تأذن له فيه أو فرط في حفظ المال، وإلا فإن القول قوله. كذلك في الوكالة، ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي في نفي التفريط. كذلك في الحجر يقبل قول الولي مع يمينه، وهكذا في كثير من أبواب الفقه، في الجنايات، في الحدود. فما ذكر هناك هو من هذا، هو لتمييز من منهما هو المدعي ومن هو المدعى عليه. وإنما ذكروا هنا رؤوس المسألة يستفيد منها القاضي في إثبات وفي الإثبات والتمييز بين المتداعيين ليتسنى له الحكم على بصيرة. قال رحمه الله: والمدعي من إذا سكت عن الدعوة ترك فهو المطالب. هذا قال به طائفة من أهل العلم، وهو قول الحنفية، واختاره طائفة من غيرهم من فقهاء الشافعية كالماوردي وغيره، وأظن الشوكاني يميل إلى هذا. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك كما تقدم، فهو المطالب. وأحيانا قد يكون كل منهما مدع ومدعى عليه بحسب الدعوة. نعم.
ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف.
انتهى من مسألة التمييز بين المدعي والمدعى عليه، انتقل إلى من تصح منه الدعوة. شروط الدعوة تقدمت، لا تصح إلا محررة وغير ذلك مما تقدم. لكن هنا من تقبل دعواه عند القاضي؟ قال: لا تصح الدعوة ولا الإنكار، كذلك ولا الإقرار عند القاضي إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قال:
وهو الحر المكلف الرشيد.
اشتملت هذه على ثلاثة، وهي عند التفصيل أربعة: الحر وأخرج به العبد، المكلف يشمل العاقل البالغ، والرشيد أخرج السفيه. فلا تقبل دعوى العبد، ولا تقبل دعوى المجنون ولا الصبي لعدم العقل، ولا تقبل دعوى السفيه، لأن من لا يصح تصرفه لا يصح منه ذلك، لا تصح منه الدعوى. وفي هذه في هذا الشرط بحث من جهة العبد، فالعبد قد يدعي على سيده فيقول هذا اعتقني، قد تقبل منه الدعوى بالبينة. كذلك قد تقبل منه الدعوى في الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، فهذا الطلاق متعلق به، إذا أذن له السيد في النكاح صار هو المطلق، فإذا قامت بينه وبين المرأة دعوى في طلاق فإنه تقبل دعواه. لكن لا تقبل دعواه في ماذا؟ في الأموال، لأنه لا يملك. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فالمملوك لا يملك، من باع عبدا كما في الصحيحين فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فليس له ملك. وهذا وجه قولهم هنا أنه لا تقبل دعواه لأنه لا يملك. الصبي قد تصح منه الدعوة، لو ذهب الصبي أو الصغير إلى القاضي تصح له عند بعض أهل العلم، إذا كانت الدعوة فيما يصح تصرفه فيه، وتصرف الصبي يصح في الأمور اليسيرة أو فيما أذن له وليه فيه، قد يأذن له أو في حال ابتلاء، وابتلوا اليتامى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، في حال الابتلاء قد يحصل بينه خلاف هو والبائع أو المشتري فيحتاج إلى المرافعة. لكن من يمنع قال: يرافع عنه وليه، يرافع عنه وليه، فإن احتاج إلى البيع إلى اليمين فإنه ينتظر به حتى يبلغ أو حتى يفيق المجنون ثم يقسم. لأن الإيماء لا تكون فيها النيابة. نعم.
سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد.
كطلاق وحد، سوى إنكار سفيه فيقبل إنكاره فيما يؤاخذ به لو طولب به لو أقر به كطلاق وحد، يعني السفيه يقع منه الطلاق، طلاق وحد عندكم هكذا؟ ها؟ كلكم على وحد؟ طيب نعم أكمل.
وإذا تداعيا عينا أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له.
شرع رحمه الله في أحوال المتداعيين، وسيذكر ثلاثة أحوال: أن يتداعي عينا وهي بيد أحدهما، هذه حالة. الحالة الثانية أن يتداعي، الحالة الأولى أن يتداعي عينا وهي بيد أحدهما، الثانية أن يتداعي عينا وهي بيد أحدهما لكن لكل منهما بينة، هذا جاء بشهود وهذا جاء بشهود، هذا جاء بشاهدي عدل وهذا جاء بشاهدي عدل. الحالة الثالثة تداعي عينا ليست بيد أحدهما، تداعي أرض قال هذا لي الأرض هذه وهذا قال هذه الأرض لي، العين إما أن تكون في يد أحدهما كان يتداعي سيارة أحدهما راكب فيها ويستخدمها، تداعي عينا في يد أحدهما، والمقصود في يده يعني يتصرف فيه، هو الذي يتصرف فيه ويستفيد من منافعه، هذه الحالة الأولى. تداعي عينا في يد أحدهما كهذه السيارة لكن صاحبها الذي يده عليها عنده شهود أنها له، والثاني الذي جاء يقول هذه السيارة لي عنده أيضا شهود، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة تداعي عينا ليست بيد أحدهما، هناك أرض في البرية كل منهما يقول هذه الأرض لي ليست في يدي هذا وليست في يدي هذا، فما هو الحل في الأحوال الثلاثة؟ الحالة الأولى إذا تداعي عينا في يد أحدهما فهي له، القاضي سيحكم لصاحب اليد لكن يحكم له مع يمينه، الذي بيده السيارة سيقول القاضي هي لك لصاحب اليد لكن احلف أنها لك فيحلف، أو أن يقول عندي شهود أنها لي فيجتمع تجتمع الشهادة البينة مع اليد فيحكم له القاضي وتنتهي الدعوة. ماذا لو جاء الثاني ببينة، جاء أيضا الثاني بشاهد عدل، هذه الحالة الثانية، السيارة في يد أحدهما أو العين التي يختصمان فيها في يد أحدهما وكل منهما عنده بينة، هذا جاء بشاهد عدل وهذا جاء بشاهد العدل، فهل يقضى بالسيارة لمن هي في يده لأن له يد وشاهد لأن له يدا وشاهد عدل، أو يقضى بها للثاني الذي يسمى عند الفقهاء الخارج لأنه ينقل عن الأصل يدعي شيئا غريبا، هذا الثاني هو قول الحنابلة والأول قول الجمهور وسيأتي في موضعه. الحالة الثالثة أن يتداعي في عين ليست في يد هذا ولا في يد هذا وكل منهما عنده بينة، أو ليس لهذا بينة ولا ليس لهذا بينة، فإن القاضي يلزمهما بالتحالف، يحلف هذا أنه له ويحلف هذا أنه له ثم يقسمها بينهم، وفي رواية أنه يقرع بينهم، يجعل قرعة يحلف هذا ويحلف هذا ثم يقرع، فإذا خرجت القرعة لأحدهما حلف اليمين أنها له، والقرعة تميز الحقوق. هذه الثلاث أحوال سيذكرها المصنف رحمه الله، وذكر غيره حالا رابعة نشير إليها بعد أن ننتهي من كلام المصنف. قال وإن تداعي عينا قال:
وإذا تداعيا عينا، أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له،
فهي له أي لصاحب اليد. نعم. هذه بينة، هذه بينة، لكن قد يحصل الخلاف في السيارة كما لو حصل قبل انتقال الملكية، قد يحصل هذا، يعني في حالة التجريب لا زال في المعرض ولم تنتقل الملكية بعد، وهذا يقول أنا شريت، وهذا يقول لا أنا اشتريتها من صاحب المعرض، كل منهم يدعيها، قد يحصل هذا. قد يحصل أيضا في الأرض قبل أن تفرق ويوضع لها صك، أو في الأراضي التي لا صك لها. نعم.
أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه،
مع يمينه، وهذا يسمى الداخل. بعض الفقهاء يقول يشترط أن يكون الداخل الذي في يده هذا عدلا، أما إذا كان مشتهرا بالفسق والظلم وأخذ أموال الناس فلا تقبل يمينه، لأن من لم يتورع عن الظلم أو القتل أو غير ذلك من الكبائر لن يتورع عن اليمين، فالقاضي له نظر في مثل هذه، في مثل هذه الأحوال. والتمييز الذي ذكرناه سابقا وما سيأتي هو أيضا خاضع للاجتهاد ولنظر القاضي، فإن المتداعيين يختلفان باختلاف الأحوال وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة باختلاف الدعاوى وباختلاف محل الخصومة، فيكون له نظر وفطنة كما تقدم في آداب القاضي.
إلا أن تكون له بينة ويقيمها،
فإن كان له بينة هذه التي هي في يده العين يقيم البينة، يعني يأتي بالشهود، فإن أقامها حكم له بالإجماع، قال صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، وقال في المدعي، في مدعي في القاذف: البينة أو حد في ظهرك. فمن جاء بالبينة فالحكم له بالإجماع، فهذا له حالتان التي العين في يده، إما أن يأتي ببينة فيحكم له، ليس معه بينة يحلف والحكم له. لماذا يحلف والحكم له؟ لأن العين في يده، فإذا جاء ببينة فلا يحتاج إلى اليمين. قال: ويقيمها
فلا يحلف،
فلا يحلف. لماذا؟ لأن البينة أقوى من اليمين، وقد جاء وحصلت البينة، شهد له شاهد عدل ولا يحلف اتفاقا، كان القاضي الشريح رحمه الله يحلفه أيضا مع البينة للتوثق. وظاهر الأحاديث بينة أو حد، أنه لا يجمع بين البينة واليمين، شاهداك أو يمينه، فلم يجمع بينهما. وفي حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه فاجعلها يمينا. نعم.
فلا يحلف معها اكتفاء بها،
بها أي بالبينة. نعم.
وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها، أي العين المدعى بها له، قضي بها للخارج ببينته.
هذه الحالة الثانية، العين بيد أحدهما لكن ومن هي في يده أقام بينة، فجاء الثاني قال: وعندي بينة، بل ربما جاء بأربعة أو عشرة شهود، سيأتي بحث هذا هل يرجح بين البينات أو لا. فماذا يفعل القاضي؟ تداعيا جوالا، هذا يقول الجوال لي وهذا يقول الجوال لي، وهذا عنده له شاهد عدل وهذا أيضا جاء بشاهد عدل، والجوال في يد أحدهما، القاضي سيقضي على المذهب، سيقضي للآخر الذي ليس الجوال في يده. قال: قضي بها للخارج. الخارج هذا يعتبر مدعيا هنا، والذي في يده مدعا عليه. لماذا قضي للمدعي هذا؟ لأن معه بينة. لماذا لم يقضى للآخر ومعه بينة أيضا، قالوا لأن هذا ينقل عن الأصل، ناقل عن الأصل معه زيادة علم، معه زيادة علم. واستدلوا وهذا القول من المفردات، من مفردات المذهب، استدلوا بالنظر مع السنة. السنة جاءت في حديث ابن عباس الذي تقدم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. والمدعي هنا جاء ببينة، والمدعى عليه جعل له اليمين. الآن الجوال في يده مدعى عليه، هو مطالب فقط على ظاهر الحديث باليمين إذا احتاجها القاضي. الذي يطالب بالبينة هو المدعي، والخارج الذي هجم عليه الآن هو المدعي، فهو الذي تقبل بينته. وفي الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن لا نحتاج إلى يمين المنكر هنا لأن لوجود بينة المدعي. فالخارج هذا الذي هجم على العين وهي ليست في يده، هي في يد الآخر، معه زيادة علم وناقل عن الأصل. قالوا كما يقدم، هذا من جهة النظر، يقدم الجرح المفسر على التعديل، فالذي يجرح معه زيادة علم، فهذا يجرح في المدعى عليه ومعه زيادة علم من جهة الشهادة. وكذلك ذكر الشيخ حفظه الله تقديم الحاضر على المبيح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن يقدم قول الحاضر لأنه ينقل عن الأصل. فهذا الذي يدعي عينا في يد غيره ومعه بينة والآخر أيضا معه بينة، تقدم بينته لأنه ينقل عن الأصل. هذا وجه هذه الرواية التي من المذهب. قال رحمه الله: قضي بها للخارج إذا جاء بالبينة، ولذا قال ببينته. هل يحلف مع البينة؟ لا، لا يحلف، لا يجمع بين البينة والحلف. قال:
ولغت بينة الداخل،
ولغت بينة الداخل. ثم ذكر الدليل لماذا يقدم الخارج.
لحديث ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم.
هو أصله في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، وهو من أحاديث العمدة، لكن بهذا اللفظ هو في مسلم. فجعل اليمين على المدعى عليه، والخارج مدعي، هو الذي تقبل بينته، فلا ينظر، مفهوم الحديث أنه لا ينظر إلى بينة المدعى عليه، لا يلتفت إلى بينته. هذا وجه الاستدلال، وهو استنباط في غاية الدقة. لكن نقل الشيخ عن بعض شيوخه أن هذا سيؤدي إلى الدور. ما هو الدور؟ أن يتكرر القضية، فإن القاضي سيحكم بهذا، فينتقل الجوال إلى الخارج، وبعد أن يصبح في يده، من كان في يده عنده بينة سيرفع دعوى ويصير هو الخارج ويقضي له القاضي، ثم ينتزع العين فتبقى القضية. فلذلك لو قضى بقول الجمهور كما سيأتي بيانه ينتهي النزاع وترتفع الخصومة. واستدل أيضا بالحديث الثاني الذي عند الترمذي، قال:
ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه الترمذي.
هذه الحالة الثانية، وهذا هو المذهب المشهور في المذهب الجمهور، وهو رواية أيضا في المذهب، يقدم صاحب اليد لأنه اجتمع معه بينة وماذا ويد، فيقضى بها للداخل والأصل معه. وهذا هو الذي يقول قد، والذي في يده يقول لم، هو الذي ينفي. فمحمود يقول هذا لي الجوال أو هذه العلبة لي، وأنا أقول لا، هو يقول قد كانت لي وأنا أقول لم تكن له. وقيل من يقول قد كان ادعى هو المدعي ولم يكن لمن عليه يدعى. واستدل لهذا بحديث عند البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في بعير كل منهما يقول البعير لي، وأقام كل منهما البينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بالبعير أو بالناقة للذي هو في يده، كان البعير في يد أحدهما اجتمع له البينة. وعلى هذا الرواية لا يحلف، لا يحلف، وفي قول للشافعي أنه يحلف، يعني الداخل هذا الذي البعير في يده يأخذ البعير يحكم له بالبينة مع اليمين. هذا إذا ادعي الملك، لكن لو ذكر سببا للتملك كأن يقول الخارج هذا الجمل أعرتك إياه، أعرتك أو أجرتك، وليس له بينة، وليس لذاك بينة أن له ملك عليه، فالقول قول المنكر، قول صاحب اليد مع يمينه، هذا بلا خلاف، لأنه لم يدعي الملك وإنما ادعى أنه أعاره إياه، وذاك أنكر أنه لم يستعره. وإن كان لكل بينة قدمت بينة الخارج على ما ذكره المصنف رحمه الله. طيب، الحالة الثالثة،
وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها.
الحالة الثالثة ألا تكون العين بيد أحدهما، وليس هناك ظاهر يرجح أحد الجانبين، فهذه الحالة قد تشتمل على حالتين: العين ليست في يد أحدهما، وهناك ظاهر يدل على أنها لأحدهما، أو ليس هناك ظاهر. إن كان هناك ظاهر فيعمل بهذا الظاهر، كما لو تنازع، يعني هناك مكينة خياطة في دار، صاحب الدار يقول لي وآخر يقول لا هذه المكينة لي، يعني هي بالفناء أو في الشارع قريبة من الدار، الظاهر أن المكينة لمن؟ لصاحب الدار أو للخياط؟ المدعي هذا الذي يقول لي خياط، الظاهر أنه هو الذي يشتغل بالمكائن، صاحب الدار ليس له علاقة بالخياطين، فكونها عند الدار لا يقوى أن تكون له، فالظاهر أنها للخياط، فهنا تقدم بينته، تقدم بينة الخياط. إذا لم يكن هناك ظاهر يرجح هذا من هذا، أو هناك ظاهران كالدار والخياط، المكينة في دار هذا، هنا هذا ظاهر، وكون هذا ليس خياطا وذاك خياط يقوي قول الخياط، فهذا عنده ظاهر وعنده ظاهر، تعارض الظاهرة. تقدم معنا في درس الأشباه والنظائر في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، الأصل العدم، تعارض الأصلين، تعارض الظاهرين، تعارض الأصل والظاهر، تعارض الظاهران هنا فيسقط هذا وهذا، كتعارض البينتين فيما تقدم. فإذا لم يكن هناك ظاهر يرجح هذا أو هذا، تداعي في فستان هو وزوجته، الظاهر أن الفستان للزوجة للمرأة، فيكون الزوج هو المطالب بالبينة. تداعي في مكيف في البيت، الزوج والزوجة، الظاهر أن الأجهزة للزوج. أحيانا قد يحصل خلاف واشتباه عند القاضي، يعني في بعض الأجهزة كأجهزة المطبخ ممكن أن تكون للمرأة، وممكن أن تكون هناك ظاهر أنها للمرأة لأنها هي التي تستعملها، وظاهر أنها للزوج لأنها وضعت في بيته، والأصل أن ما في بيته هو له، هذا الظاهر وهذا الظاهر، يتعارض هذا ويتعارض هذا. واليد ليست في يد أحد، العين ليست في يد أحدهما، ليست في يد أحدهما. ما العمل؟ قال تحالف، يعني يحلف هذا أنه له ويحلف هذا أنه له، ثم ينصفها القاضي بينهما. قال وتناصف، تحالف وتناصف. لم يذكر هنا أن كل منهما عنده بينة، نفس الكلام لو كان كل منهما عنده بينة تتساقط البينتان وينصف العين بينهما. هناك حديث لأبي موسى رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أن رجلين اختصما في بعير لكل منهما شاهدان فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أبو داود. وهذه الحديث أكثر الفقهاء لا يذكرها لأن في إسنادها مقال لكن يستانس بها. قال: ولا ثم ظاهر تحالف وتناصف، يتناصفان الدار أو الدابة. طيب لو قال القاضي احلف يا سعيد، حلف سعيد احلف يا محمد، قال لا أحلف، ها الذي ينكل هذا لا يحلف يقضى به، يقضى بالعين صاحبه. ولذا قالوا إن نكل أحدهما حكم للآخر بلا خلاف. لو نكل الاثنان احلف يا سعيد، قال لن أحلف، العين لي ولن أحلف، يحلف هو. احلف يا محمود، قال لن أحلف، والعين بقيت بينهما، ماذا يفعل؟ إما القرعة والتناصف على الخلاف الذي ذكر، يقسمها بينهما فنكولهما كأن يحلفا. هذه حالة ليس هناك ظاهر. إن وجد ظاهر،
وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به،
عمل به القاضي، نعم.
فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح للرجل فله،
فالتفريع فرع على هذا. إذا كان هناك ظاهر تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه كالآنية فما يصلح لرجل فله، كالعمامة وثوب الرجال والقميص وجهاز الحاسوب. لكن لو كان هو جاهل أمي وهي متعلمة، فالظاهر أن الجهاز لمن؟ الحاسب لها، لأن هي المتعلمة، يدرس ثم يأخذ جهاز. فما يصلح لرجل فله، نعم،
ولها فلها،
ولها فلها، يعني ما يصلح لها فلها، يعني كحلي اختصم فيه سوارة ذهب أو خاتم ذهب، الظاهر أنه للمرأة. حتى لو قال أنا الذي اشتريته، يمكن أنك صادق اشتريته، لكن ملكته هي، الظاهر أنه صار لها. فإما أن تأتي ببين أنك لم تهبه لها أو أنه لا زال في ملكك، وإلا يقضى له. قوله ولها فلها ليس مباشرة يعطيها القاضي، يعني سيكون الزوج هو المدعي، إما أن يأتي ببينة أو يكون لها مع يمينها، يعني تحلف وسيكون الحق لها، نعم.
ولهما فلهما،
يعني إن كان يصلح لهما فلهما على التنصيف الذي تقدم. إذا كان هناك عرف فيقدم العرف، العرف أن الأثاث من الزوج، وإن عارضه ظاهر، يعني كما لو كانت تعمل وهو فقير، فالظاهر أن هي التي تؤثث البيت فيقوى جانبها. لو تداعي مصحفا فالظاهر أنه للقارئ منهما. لو كان أحدهما أعمى فهو للمبصر منهما، لأن الأعمى لا يحتاج إلى مصحف ليقرأ فيه. لو تداعي كتبا أو مكتبة فهي لطالب العلم منهما في الظاهر، إلا أن يأتي الثاني بيش ببينة كما تقدم، نعم.
وإن كانت بيده،
هذا معنى قول أبي بكر الغرناطي رحمه الله: فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد. أما إذا كان عنده عرف يشهد بصدقه فيقدم قوله، يكون القول قوله مع يمينه، نعم.
وإن كانت بيده ما تحالفا وتناصفاها، نعم. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده،
لقوة يد الراكب، الراكب أقوى من السائق، الماسك بالزمام أقوى من السائق. لو كان راكبين فهل يقوى المتقدم على المتأخر؟ ينظر في العرف ما من الذي يتقدم غالبا؟ هل هو المالك؟ لأن ركوب المتأخر على البعير في القديم أمكن وأسهل، لأن المتقدم قد يسقط إذا أرخى الجمل عنقه. لو كان عند كل واحد منهما بينة، لكن بينة أحدهما أكثر، أحدهما جاء بشاهدي عدل وآخر جاء بعشرة أن هذه العين له، فهل يرجح بكثرة العدد؟ أحدهما جاء بعدلين بشاهدي عدل من جماعة المسجد، وآخر جاء بعالمين يشهدان له، هل يرجح بالعلم أو بالصلاح؟ هل يرجح بالعدد أو بصفة البينة؟ الجمهور قالوا لا، لأن هذه بينة وهذه بينة، والعدد لا يؤثر، ولو كان له أثر لاشترطه الشارع. قال بعض الفقهاء وأظنه عند المالكية يرجح بالكثرة، وقد يرجح بقوة العدالة والضبط. هناك قسم رابع ذكره في المقنع، ذكره في الإقناع، أو ذكره البهوتي رحمه الله في الكشاف، وكشاف في الإقناع والكشاف أطال في هذا الباب، ولذا رجوع القاضي له أولى من رجوعه لمثل هذا الكتاب، لأنه أكثر في الأمثلة والتفصيل. القسم الرابع ذكره في الإقناع، وذكره في الكشاف، وذكره في شرح المنتهى، أن يتداعي عينا بيد ثالث. يعني هناك سيارة في يد زكريا، وأنا ومحمود كل منهما يقول السيارة عند زكريا لي. الحوالة السابقة أن يتداعي عينا في يد أحدهما، أو أن يتداعي يدا ليست في يد هذا ولا في يدها، أو أن يتداعي عينا، هذه قسمة حتى عقلية، في يد ثالث. فهذا الثالث له حالتان، إما أن يقر أنها لأحدهما، أو أن لا يقر لهما، يقول لا السيارة لي، فسيصير النزاع بينه وبينهما، ويده عليها، وتدخل في القسمة التي سبقت، سيقول له بينة ولهما بينات، لهذا بينة للثلاثة، لكل منهم بينة، تتعارض البينات وتساقط، هل يثلثها أو لا؟ وقد يقر لهما، يقول هي لأحدكما، أو يقر لأحدهما، أو يقر لهما، ليكون لا أدري هل هي لك أو لفلان. قد تودع عنده، يأتيه الشخص يقول هذه وديعة عندك، إذا جاءك محمود فأعطه إياها. جاء محمود ومحمود كل منهما يقول لي، فلا يدري هل هي لهذا أو لهذا، يقول أنا أقر أنها لمحمود، لكن لا أدري هل هي لك أو لهذا أو لهذا. فهنا ستتعارض البينات، هل جاء عندك بينة فيحكم له، عندك بينة تحكم له، لكل منهما بينة ينصفها القاضي، ينصف السيارة تباع وتنصف قيمتها، أو يدفع أحدهما مثل قيمتها للآخر ويأخذ السيارة، على تفصيل طويل في المطولات. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم. نعم، تتعارض البينات وتتساقط ويثلثها، يقسمها على ثلاثة، والله أعلم.
شيخ، إن كانت قال تحالفا وتناصفا، لم تكن العين بيد أحدهما أو كانت بيد أحدهما؟
الحالة الأخيرة،
الحالة أو نعم الأخيرة،
الأخيرة ليست في يدي هذا، ليس هناك يد.
قال تحالفا وتناصفا،
نعم.
طب إذا كانت جوال كيف يتناصف؟ يباع؟
قلنا إما أن يباع وتنصف القيمة، هذا وجه، أو أن يتناصف المنفعة، قل استعمله 6 أشهر وأنا 6 أشهر، أو أن يدفع أحدهما للآخر مثل قيمته ويأخذه، لأن بعض الأعيان لا يمكن أن تتنصف كما مر في القسمة، تنصيفها أو تقسيمها يفسدها. مر معنا في قسمة الإجبار. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.